في بلادكم وستنتمون هذه دبي المكونة من الزجاج بإذن الله ستثبت وسينزل برج خليفة وسيكسر رأس محمد بن زايد لأنه عميل خسيس يعني مرتهن في يد الإسرائيليين. فهو أمس يدين العملية البطولية لذلك الشاب الفلسطيني الذي قتل المستعمرين والمستوطنين شباب الآثار يدينوهم وتضرب اليمن. أيها المعتدون أيها اخسأوا وتخت أعمالكم
أحسنت يا عبد الغني
الأدلاء بإذن الله
بارك الله بكم
الله الحق وأهل الحق. وشكرا ألف شكرا ألف شكرا للإمام الخامنئي وكلمته التي سادها في أول أيام العدوان سيمرق اليمنيون أنوفكم في التراب والحمد لله مرغنا أنوفهم وسنمرغ أنوفهم والقاد أعظم إن لم ينتهوا هؤلاء.
شكرا جزيلا أخي عبد الغني
والسلام عليكم,
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك. الأخ أبو محمد مهني معنا من اليمن. أخي أبو محمد مهني حياكم الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف تحية لإذاعة الطهران العربية وهي كذلك لك أستاذ أحمد والمستمعين الكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا شك أخي الكريم أنه ومنذ بداية العدوان على اليمن قبل 8 سنوات وحتى اليوم والعدوان يعتمد في عدوانه على المرتزقة بكافة مسميات بدءا بعبد ربه هادي وعلي محسن الذين بات مصيرهم السجن بالمملكة السعودية وانتهى بالمرتزق الرخيص رشاد العليمي وباقي الأسماء مثل عيدروس الزبيدي والزبيدي وطارق عفاش إلى آخر ما هنالك. وفي ترجمة لإصرار العدوان الأعداء على اليمن إصرار دول العدوان ورعاتها على التصعيد الاقتصادي حكومة المرتزقة تؤكد تمسكها بقرار الجرعة الكارثية رغم التحذيرات الواسعة من هذه الخطوة حيث أكدت حكومة المرتزقة تمسكها بقرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة رغم التحذيرات من تداعياتها الكارثية على الوضع المعيشي للشعب اليمني. الأمر الذي يوضح إصرار دول تحالف العدوان ورعاتها على مواصلة التصعيد الاقتصادي ضد الشعب اليمني. كذلك أخي العزيز يقوم العدوان بإنشاء ميليشيات مسميات عديدة. فمثلا في الجنوب يدعم العدوان ما يسمى بالانتقالية الجنوبية الذي يقوده عيدروس الزبيدي وكذلك يدعم العدوان ميليشيات أخرى تحت مسمى الأحزمة الأمنية وغيرها من المسميات. وكذلك أمريكا وبريطانيا هي التي تدير الحرب والملف على العدوان على اليمن. أمريكا وبريطانيا في مهمة عطلت مساعي السلام باستخدام سلاح التجميع المتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي وهي أيضا خطوة كما ذكرنا سابقا موجهة هذا في هذا الظرف بالذات ضد كل اليمنيين شمالا وجنوبا.
صحيح.
وكذلك إعلان بريطانيا عن دعمها لتجميع الشعب اليمني حيث جاء على لسان السفير البريطاني ريتشارد الذي أكد أن بلاده تقف إلى جانب حكومة المرتزقة والهدف من ذلك هو تجويع الشعب اليمني. وقد ردت حكومة الإنقاذ الوطني عبر خارجية في صنعاء على تصريحات السفير البريطاني ببيان إدانة أكدت فيه أن بريطانيا تصر على مفاقمة معاناة الشعب اليمني وعطلت جهود السلام وتتورط كل يوم في معاناة اليمن وتقف بكل وقاحة بخندق الفاسدين والنصوص والإرهابيين والعملاء والمرتزقة. أخي العزيز مهما تعددت أسماء الميليشيات التابعة للعدو السعودي أو التابعة للعدو الإماراتي فالنتيجة التي يريدها العدوان من خلال دعمه لهؤلاء المرتزقة والخونة هو تقسيم البلاد ونهب الثروات واحتلال الموانئ والجزر اليمنية الاستراتيجية مثل جزيرة سقطرى وجزيرة عبد الكوري إلى ما هنالك حيث يعمد العدوان على تهجير السكان اليمنيين من هذه المناطق تمهيدا لاحتلالها والسيطرة عليها. كذلك يهدف العدوان من دعم المرتزقة الرقاص إلى السيطرة على مضيق باب المندب وهو الممر المائي اليمني المهم الذي له أهمية كبرى بالنسبة لليمن. يحاول العدوان السيطرة عليه لتنفيذ أهدافه الخبيثة بالسيطرة والتحكم بهذا الممر. كما أن العدوان يحاول أيضا في العديد افتعال الاختتام فيما بين مرتزقة السعودية والإمارات في المناطق المحتلة حتى تظل تلك المناطق مشتعلة بالحروب والصراعات بينما يتوغل العدو السعودي في محافظات حضرموت والمارة وكذلك يفعل العدو الإماراتي. العدوين يحاول السيطرة حاليا على محافظات حضرموت في صراع بين الإمارات والسعودية. وكذلك أخي العزيز العدوان في كل مرة يقوم بإزاحة مرتزقة وإبدالهم بمرتزقة آخرين.
صحيح.
وهذه سياسة يتبعها العدوان ويقوم بإنشاء ميليشيات تحت مسميات جديدة كما فعل في إنشاء ميليشيات ما يسمى درع الوطن التي يقودها المرتزق رشاد العليمي. أما في الساحل الغربي فكما يعلم الجميع فهناك ميليشيات ما يسمى بالعمالقة والتي يديرها المرتزق طارق عفاش المدعوم إماراتيا. أما بما تبقى من مدينة مالك فهناك ميليشيات ما يسمى بالإصلاح الإخوان المسلمين أيضا. العدوان أخي الكريم يقوم بدعم تنظيم القاعدة وداعش.
صحيح.
وهذه التنظيمات الإرهابية التي صنعتها أمريكا النازية الجديدة وتمولها دولات عرب الخليج الفارس خاصة العدو السعودي والعدو الإماراتي. وفي المحصلة فإن المرتزقة بكافة مسميات والعدوان وجهان لعدوان واحد على يمن الإيمان والحكمة. وختاما نقول لعدوان ومرتزقته بأنكم فشلتم خلال 8 سنوات التي مضت في تشييع الشعب اليمني واليمن بسنوده الأسطوري وانتصاراته على قوى العدوان أصبح رقما صعبا. والقوات المسلحة اليمنية حققت انتصارات ونجاحات كبرى في مجال الصناعات العسكرية خاصة صناعات الصواريخ البالستية قصيرة والمتوسطة وطويلة المدى بكافة أنواعها والتي استطاعت ضرب معظم الأهداف الحساسة في العمقين السعودي والإماراتي وعجزة الأسلحة الأمريكية والغربية على التصدي لهذه الأسلحة. وكذلك الطيران السير الذي يصل مداه إلى الرياض وما بعد الرياض. ختاما أقول للعدوان أنكم ستفشلون وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الحوثي ستندمون وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. وشكرا لإذاعة طهران العربية لإتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن العدوان ودعم العدوان المرتزقة في اليمن. شكرا جزيلا.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل كذلك لك أخي العزيز والكريم أبو محمد مادي من صنعاء. شكرا على المشاركة.
ما ظول وفي أيدينا ألوية النصر نرتل آيات الذكر الحكيم وفي صدورنا عشب الشهادة وفوق أكتافنا البندقية نذيقهم طعم المنية زاحفون ورشاشاتنا تهدر كالرعود تلمع كالبرود تحني هامة الظلم بقوة الله القوية قائلة ألا أيها الظلم فلترحل فما عاد للظلم بقية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. أشكر الأخوين العزيزين الفاضلين عبد الغني والأخ أبو محمد مادي من اليمن على كل ما تفضل به في مداخلتهما. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد نستمع إلى المساهمة الصوتية التي وصلتنا منه عبر الواتساب.
الأعدام المرتزقة وسياد حملكان اللي كان يدعمون المرتزقة ويأتون المرتزقة من كل جهات العالم وإن شاء الله الشعب اليمني واللجان الشعبية والقوى المقاومة قادرون على ظهرهم وظهر أسيادهم في المنطقة وحتى أهل سعود لن ينأم بالأمن ما دام يدعم المرتزقة ويديرهم في المنطقة. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكر جزيل أخ إبراهيم من جمهورية تشاد على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أتوقف عند المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات للقائنا في اليمن التصدي والتحدي. مساهمة الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدس سنستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اليمن سابقا وحاليا تعيش في أكبر ملحمة من ملاحم تاريخها الوجودي. هذه الملحمة الكبرى التي ابتدأت منذ عام 2015 لحد الآن تبين لنا كم هي اليمن خطيرة وكم هي مستعصية على المستعمرين وعلى الغزاة وعلى العملاء وكم أن هذه اليمن كانت ولا زالت مقبرة لهؤلاء الغزاة الذين عاثوا في الأرض فسادا. اليمن الجريحة التي عانت من السعودية منذ بداية تأسيسها، وخصوصا عند أول مجزرة حصلت بالحجاج اليمانيين قرب نجران وجيزان، عندما كمن لهم آل سعود في ذلك الوقت عندما كمن لهم آل سعود آنذاك، ويعني قتلوهم غيلة وغدرا بعد إتمامهم مناسك الحج، وكان الحجاج اليمانيون يأتون إلى أرض الوطن وفوجئوا بأن هؤلاء الذين كانوا ينتظرونهم خلف الجبال والتلال انهالوا عليهم بإطلاقات الرصاص والسيوف مخلفين مذبحة كبرى بهؤلاء الحجاج. منذ ذلك الوقت وكانت اليمن حقيقة مستهدفة من السعودية ومن غيرها من الدول الراعية للإرهاب والقتل والاستعمار. اليمن كانت عصية على المستعمرين، عصية على الأتراك وعلى العثمانيين. الآن في أرض تركيا تظهر هناك مطربة ومغنية وطنية في إسطنبول تبكي قتل الأتراك على أرض اليمن. يبدو أن هناك شيئا يحاك في الأفق القريب، ولا ندري كيف يكون هذا الأمر، ولكنه هناك إرهاصات لهذا الكلام. طبعا إن شاء الله اليمن عصية واليمن قوية ضد الغزاة والمستعمرين، وتبقى اليمن صامدة إن شاء الله ومنتصرة على هؤلاء الذين يحاصرون أقواتهم والذين يحاصرون يعني سلاحهم ودفاعاتهم وحتى إعلامهم. إن شاء الله نحن وأنتم من الذين يبرزون مظلومية اليمن، يبرزون يعني حق اليمن إن شاء الله. هذا المنبر الإذاعي الكريم، وشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم جزاء المحسنين.
حياك الله بياك أخي سيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة، كما نتقدم لك بالشكر الجزيل على كل ما تفضلتم به والمشاعر الطيبة، وكذلك على كل المساهمات معنا. أخ أبو قيس معنا من اليمن، اشتقنا للأخ أبو قيس، لم يراسلنا لفترة، يقول السلام عليكم. نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم حياك الله معنا. هل انتهاء العدوان من تفكيك المرتزقة، وما هو التكتيك الجديد للعدوان؟ مفاوضة مع صنعاء وحركة مع المرتزقة الجدد، أين وصلت المفاوضات بين صنعاء الصمود ورياض الهزيمة؟ هل المرتزقة أغبياء أم مجبورون على ما هم فيه؟ هناك مرافقين سعوديين خاص تابعين لرشاد العليم، ما هي مهامهم الحقيقية بجانب العليمي، ولماذا يتخفون عن الكاميرات دائما؟ أبو قيس من اليمن حياك الله وبياك. حقيقة قضية أين وصلت المفاوضات ربما الأيام القادمة ستفصح عن ذلك، ونعتك بيمن بصنعاء الصمود ورياض الهزيمة، هذا بحد ذاته يعني أن اليمن انتصر وهؤلاء قد هزموا، والأيام القادمة ستثبت هذا الأمر للقاصي والداني. أما قضية المرتزقة فجزء منهم مجبور، جزء منهم ارتباط عميق جدا وجذري مع تحالف العدوان، وبات الانفكاك منه يعني الموت بكل الحالات، والآخرين مع العليمي بالتأكيد هم من الجانب السعودي لحساب كل تحركات العليمي على الأرض اليمانية، من يرافقه، من يتحدث معه، ماذا يقول وماذا يسمع. بعد قليل نواصل رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الإعلامي في قناة المسيرة الأستاذ علي الدروان. أستاذ علي السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام.
حياكم الله وبياكم. أستاذ علي، كيف تقرؤون ما يجري اليوم وميليشيا جديدة أو مرتزقة جدد، وإن كانت التسمية جديدة، ما الذي يريده الجانب السعودي من الجماعات السلفية من خلال زجها في المعترك الجنوبي؟ تفضل.
الصوت غير واضح، لم أسمع شيء.
أستاذ علي، هل الصوت واضح الآن إن شاء الله؟ هل الصوت واضح أستاذ علي؟ طيب، للأسف يبدو أن الأستاذ علي درواني لا يسمعنا، ربما سنعاود الاتصال به مرة أخرى. مستمعي الكريم، يعتقد أغلب الشعب اليمني أن تشكيل هذه الميليشيات يعتبر توجه سعودي إلى ملشنة المناطق المحتلة إن صح التعبير، ومنافسة الإمارات في تعدد الميليشيات، وأن المناطق المحتلة أصبحت مقسمة الآن بين أكثر من 8 ميليشيات متعددة الأيديولوجيات والتوجهات ومنتشرة في مناطق مختلفة من اليمن. وفق وسائل إعلامية مقربة من قوى التحالف، وظيفة هذه القوات الانتشار في عدن ومدن محتلة أخرى لحماية سلطة المسلحين، وهو أمر يرفضه الانتقالي والإمارات، وأن هذه المناطق سوف تشهد انقسامات واختلافات جديدة قد يعجل أو تعجل بعودة الصراع المسلح والاقتتال إلى شوارع عدن ومدن محتلة أخرى بين مكونات الميليشيات التابعة للعدوان. أيضا في بعض الرؤى من المحللين السياسيين يرون أن دول العدوان التي تسيطر على مناطق الجنوب والجزر والسواحل اليمانية تعمل وبشكل مكثف على تقسيم اليمن إلى عدد من المناطق، حيث عملت الإمارات والسعودية على دعم عدد من الميليشيات المختلفة ومساعدتها على إقامة كيانات إدارية خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية للبلاد. يذكر في إطار الهيمنة على المناطق الاستراتيجية عزم الإمارات وميليشيا طارق صالح التابعة لأبو ظبي فصل منطقة باب المندب الاستراتيجية عن محافظة دمار وتشكيل محافظة جديدة. توقفنا عند هذا الأمر ولأكثر من مرة، على ما يبدو أنه يراد هكذا تقسيم في اليمن. أستاذ علي، حياكم الله معنا مرة أخرى. أستاذ علي، نبحث في قضية الميليشيات وتواجدها على الأرض اليمانية، وإن كانت التسمية أيا كانت التسمية درع الوطن أو أي اسم آخر، ما الذي يريد تحالف العدوان من هذه الميليشيا السلفية على الأرض اليمانية في الجنوب بالتحديد؟
نعم، أولا تحية لك ولكل المستمعين.
حياكم الله.
طبعا من المعروف أن تحالف العدوان لم يوفر أي طريقة أو أي وسيلة لاستقطاب المرتزقة إلى يعني معسكراته العدوانية ضد أبناء الشعب اليمني. هناك حملة تجويع وحملة الحصار المفروضة على بلادنا منذ أكثر من 8 سنوات، يعني يحاول العدو السعودي أن يقتل ثمارها، يعني في تجنيد المئات والآلاف من أبناء الشعب اليمني الذين ينحطون عن لقمة العيش. للأسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس الذين ينحرطون في صفوف العدوان تحت عدة عناوين، لكن الهدف الرئيسي منها هو الحصول على لقمة العيش التي تسبب بقطعها تحالف العدوان وحصاره المستمر منذ أكثر من 8 سنوات، عن قطاع المرتبات والموظفين المنقطعة أيضا. فهنا يستغل تحالف العدوان كثير من العناوين المناطقية والمذهبية وإلى آخره، ويستفيد من يعني عملية الفرز الطائفي التي صنعتها وسائل إعلام العدوان طوال السنوات الماضية، ويستخدم الذين أوغرت صدورهم هذه وسائل الإعلام والدعاية الكاذبة والمضرية، يستخدمهم الآن لعملية الاستقطاب ويجني ثمار يعني سنوات من العمل الدؤوب والحثيث والخبيث لهذا التجنيد. اليوم يعني ربما يبدو أن هناك إلى جانب هذا الشيء هناك خلافات عميقة تعصف تحالف العدوان على مستوى الأطراف الداخلية وعلى مستوى الأطراف الخارجية. داخليا نحن نرى ميليشيات مناطقية في أبين، في لحج، في عدن، في حضرموت، في شبوة تنشأ بتمويل إماراتي، واليوم السعودية تدخل على خط التجنيد وبدأت تجنب لها عدد من الميليشيات، آخرها ما يسمى يعني ألوية درع الوطن التي أنشأ المدعو العاصمي قرارا يعني بإنشائها، وأصدر قرارا بإنشائها مؤخرا لتكون تحت سلطته. هذا القرار هو كشف إلى حد بعيد هذه الحالة من الاستقطاب، حالة الصراع بين العدوان، بين أطراف العدوان وأدواته. أيضا كشف أن لا يوجد شيء هو يعني جيش وطني لدى هؤلاء، وإنما هي عبارة عن ميليشيات ممزقة مفرقة مختلفة الأجندة. ربما يظن السعودي والإماراتي أن الثلاثية المتشددة ربما تكون الأداء الأكثر طوعا بأوامره، لأنهم يعني ليس لديهم مثلا او احيانا قد يتخلون عن بعض الشعارات المناطقيه او الانفصاليه او الى اخره، ويسهل تجميدهم تحت ولايه تحالف العدوان بمسميات مختلفه تؤمن بها هذه التيارات، والتي لطالما كانت السلفيه المتشدده التي خرجت منها القاعده وداعش يعني على علاقات وطيده بالوهابيه السعوديه. اليوم هناك صراع بين الامارات والسعوديه لتجميد هذه الجماعات. الغريب اليوم ان العليمي ذو الخلفيه المختلفه جذريا ايديولوجيا مع الجماعات السلفيه اليوم يضع نفسه ينقض نفسه على راس تونسيا مكونه من هذه الجماعه التكفيريه والمتطرفه، بينما هو لا علاقة له بالفكر ولا بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا بالدين ولا بكل شيء. هو ربما يكون علمانيا أكثر منه أي شيء آخر. هو يعني أداة أمريكية يعني أتت بها عوضا عن عبد الله منصور هادي، ربما يكون الأداة الأكثر قربا من الأمريكيين. وهذا أيضا يفسر أنه ما يقوله أداء الشعب اليمني منذ فترة طويلة أن عناصر القاعدة وداعش في اليمن أو في أي منطقة أخرى هم عبارة عن أدوات أمريكية. ها هي الولايات المتحدة الأمريكية تدمج أدواتها المختلفة إيديولوجيا المتباعدة إيديولوجيا. يعني لك أن ترى هذه السلفية المتشددة من أقصى اليمين تجد على قيادتها رجل مثل العليمي وهو من أقصى اليسار. يعني هذا الشيء لا يوجد إلا عندما تكون هذه الخلطة خلطة أمريكية
حقيقة. يعني ونحن نبحث في هذا الموضوع ونتحدث عن الميليشيات، وهو ليس بالأمر الجديد، يعني طوال السنوات العجافة الثمان الماضية كانت الميليشيات موجودة، كانت هذه المجاميع للمرتزقة موجودة على الأرض اليمانية. اليوم هناك من يقول بأن ما يجري هو إعادة تقييم، إعادة ترتيب لهذه الأدوار، أدوار هذه الميليشيات. ما الذي يمثل رشاد العليمي اليوم بالنسبة للمشروع السعودي على الأرض اليمانية؟ هل يمثل ما كان يمثله هادي الذي رمي إلى مزابل التاريخ، أم يمثل صفحة جديدة، أم هي النهاية، أم البداية، أم ماذا؟
يعني أظن أن العليمي لا يمثل إلا نفسه، يعني بالنسبة على مستوى الداخل هو لا يمثل إلا نفسه، لكن على مستوى الخارج هو يمثل السعودية، كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء، وإن كان هو أكثر قربا من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه عمل عندما كان يعني ضابطا في نظام علي عبد الله صالح ووزيرا للداخلية، كان أكثر لقاءاته وتقاريره يرفعها بدلا من أن يرفعها إلى الرئاسة اليمنية أو مجلس الوزراء اليمني كان يرفعها مباشرة إلى السفارة الأمريكية. هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام العليمي نفسه في أحدى المقابلات التلفزيونية له قبل فترة بسيطة، هو أشار إلى أن التقارير التي كانت ترفعها وزارته عندما كان وزيرا للداخلية كان يرفعها للإدارة الأمريكية وأنها كانت تتعامل معه وإلى آخره. هو يقول هذا الكلام ويعترف بنفسه أنه كان عبارة عن عميل في لدى السفارة الأمريكية في صنعاء. اليوم هذا العليمي هو يعني كما قلت لك على مستوى الداخلي لا يمثل إلا نفسه، لكنه يعني لديه الكثير من الخبرة ومن الدهاء التي يستطيع أن يتعامل معها مع بقية الأدوات المنضوية تحت قيادته فيما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي. ربما نرى خلال الأيام القليلة القادمة أنه سيطيح ببعض تلك الرؤوس، وهناك معلومات تتحدث عن أن العليمي يستعد الآن بعد تشكيل قوات ما يسمى درع الوطن ليسيطر بها، يحمي بها نفسه داخل مدينة عدن المحتلة من بقية الفرقاء وبقية زملائه داخل المجلس الذين يمتلكون أيضا ميليشيات على الأرض. اليوم الميليشيا تاج علي العليمي بالمسمى الجديد تستطيع إلى حد ما أن تنافس بقية الميليشيات على الأرض. المجلس الانتقالي تم الإطاحة فيه وتحكيمه وتقييمه وأصبح عبارة عن واحد يمثل رقم واحد من عشرة، يعني لم يعد بديه شيء بعد أن كان يحاول أن يسيطر على الجنوب اليمني المحتل، إلا أنه السعودية دخلت الخط. حتى الإمارات التي سندت الانتقالي وأنشأت هذا المجلس وقواته ما يسمى بالحزام الأمني وحزام الأمنية والكتائب هي أيضا حاولت تقليمه وإضعافه وتقليم مخالبه لإنشاء عدد من الألوية تحت مسميات العمالقة أو النقب أو إلى آخره في عموم محافظات اليمن الجنوبي المحتل. اليوم يدخل على الخط لإضعاف العليمي، يدخل السعودية من الخارج وعفوا لإضعاف الدروس الجديدة يدخل العلمي من الداخل، والسعودية دعم تقدم الدعم الخارجي والقطاع السياسي لهذا المجلس. واليوم هناك أنباء تتحدث عن أن العلمي يستعد للإطاحة بعدد من الرؤوس داخل المجلس الانتقالي يكفي فقط على عدد ثلاثة، هو رئيسهم ونائبين أحدهما شمالي والآخر جنوبي. لا أحد يدري حضور من أو من الذي سيحالفه الحظ للبقاء، هم يتصارعون اليوم، كل يحاول أن يفرض عبراته على الآخر ويقول على المستحق للبقاء داخل هذا المجلس الغلامي، المجلس الوهمي، المجلس الضعيف المهترع، المجلس العليل الخائن لبلده ووطنه وشعبه.
طيب أستاذ علي، قبل أن نودعكم وباختصار لو تفضلتم، هناك من يسأل ويقول هل بالفعل هناك مشكلة بين الجانب الإماراتي والسعودي على الأرض اليمنية، أم كل ما يجري هو ترتيب وإعادة ترتيب لدور وأدوار هؤلاء المرتزقة أيا كانت التسميات؟
نعم، ربما يكون هذا الكلام صحيح، يعني الإدارة الأمريكية اليوم هي من تقوم بتوزيع الأدوار بين السعودي والإماراتي، والسعودية أيضا تقوم بتوزيع الأدوار بين مرتزقتها، لكن السادس الوحيد هو أنهم لا يريدون أن يكون اليمن قويا، لا يريدون أن يكون هناك جهة واحدة تتولى ضبط الأمن، بل يريدون أن يصبح اليمن يمنات، وأن تصبح القوة اليمنية عبارة عن مجموعة من القوى المتصارعة، أن تصبح الجماعة اليمنية عبارة عن جماعات متناحرة، هذا هو ما يريدونه، حتى وإن كانت هذه الجماعات يعني تأتمر بأمرهم وتتحرك تحت رايتهم، يجب عليهم أن يكونوا وفقا للقاعدة البريطانية إبان مرحلة الاحتلال والاستعمار العالمي، هي قاعدة فرق تسد، يجب أن تكون هذه الميليشيات الميليشيات المتصارعة لا تقبل بعضها البعض وتقبل، لكن تقبل بالأجنبي، هذا هو الحاضر اليوم في المحافظات الجنوبية المحتلة، مع اشتداد الصراع بين الفترة والأخرى اليوم يبرز هناك صراع على النفوذ بين السعودي والإماراتي، هذا الأمر أصبح حقيقة واسعة. صحيح أنهم يقبضون خلافات تحت محدد، لكن الخلاف قائم، والصراع بين السعودية والإمارات وإن لم يكن صراعا مباشرا وتتحاشى كل منهما إلى حد بعيد أن يصبح هناك صراع مباشر، إلا أن صراع العدوات هذا صراع ممكن وهو ما يدري، وما نلاحظه دائما وأبدا، يعني منذ عام 2016 حتى هذه اللحظة هناك العديد من الحروب البينية التي نشبت، هناك اجتماع بالمئات التي سقطت فيما بينهم، بل إن البعض اليوم يتحدث أن عناصر القائدة التي تتحرك في الجنوب مؤخرا في أدين وغيرها تتحرك بإذن إماراتي وبغض نظر إماراتي كي تفتك هذه القوات التي تخشى الإمارات أن تخرج عن طولها وتطورها بالعمليات التي تقوم بها عناصر القائدة وداعش. كثير من الضباط والقادة يقولون أن هذه المرة بدأوا يتحدثون عن استغرابهم أن لا تقدم لهم تحالف العدوان للسعودي والإماراتي أي قطاع جوي في مواجهة هذه العناصر وتركتها تفتك بهم، وهناك المئات من القضاء في صفوف القوات المنضوية تحت عملية ما تمت الإمارات عملية السهم الذهبي وغيرها.
شكرا جزيلا لكم أستاذ علي درواني الإعلامي في قناة المسيرة من بيروت، انضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به بارك الله بكم، شكرا أستاذ علي. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
واصل مسيرك وتقبل يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبل وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذل، جاهد عبيد اليهود جاهد والمرتزق دي بعامله، ما دومت عن موطنك دائد فالموت كالعايش من أجله، يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبل وامسك بحبله وشد.
تهانت ساجعات في ذرى الأيك الطلوب لماذا البشر وما هذا التهاني
لسنا ندري لسنا ندري لسنا ندري
تلعب الريح وفيها الدوح قامت راقصات وبها الأوراق تزهو بالأكف الصافقة ضاربا سجع هزار الغصن أوتار الحياة ما هذه الدوح أضحك راقصات
لسنا ندري لسنا ندري لسنا ندري
والنسيم الغط قد تهمس في سمع العقار فترى باسمة الثغر فترى باسمة الثغر نشاطا وارتياح وهزيز الغصن يبهي شأن زهو ومزاح ما الذي قالت فردت بابتسام لست أدري
لسنا ندري لسنا ندري لسنا ندري طيب الكون من البشر وقد عم السرور وغدا القمري يشدو في ابتسام
أشرقت طلعة نور عمت الكون ضياء لا أرى بدرا على الأفق ولم أبصر ذكاء وتفحصت فلم أدرك هناك الكهرباء فبماذا أضع هذا الكون نورا
لسنا ندري لسنا ندري لسنا ندري
وإذا نبهني عاطفة الحب الدفين وتظننت وظن الألمعي عين اليقين أنه ميلاد مولانا أمير المؤمنين فدع الجاهل والقول بأني لست أدري لست أدري
لسنا ندري طيب الكون من البشر وقد عم السرور وغدا القمر يشدو في ابتسام
لم يكن في كعبة الرحمن مولود سواه إذ تعالى في البرايا عن مثيل في علاه وتولى ذكره في محكم الذكر الإله ذاك هو علي ذاك هو إمامكما علي وعليكما أن نذوب في حبه نذوب في حب هذا الرجل العملاق
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاء في التحية والسلام شلون حكمة جميلة هذه أهل الدنيا مو أهل الآخرة أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. شايف في بعض الحالات من تصعد بسيارة بطريق طويل مسافة بعيدة وتاخذ لك كسرة تنام، تعبيرنا هيك نقول، بعد ما تدري الطريق هذا ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ما تشعر إلا والسائق موعيك اقعد انزل يلا وصلنا. شلون تعبير رائع وجميل. يقول أهل الدنيا هذول اللي يشتغلون للدنيا، هذا من الصبح لليل اللي يركض، اللي ما ملتفت إلى عباداته إلى صلاته إلى صيامه إلى يصيح الله أكبر وهو حاير بالدنيا. يقول هذا كركب يسار بهم، هذا صاعد له بسيارة ونايم مسكين ساعة الساعة بس يموت يقعد. الإنسان عندما يكون من أهل الدنيا هذا حاله يصير. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، يجيهم الموت بغتة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. إش كثر عندنا روايات وإش كثر أكو قصاص، هذولا أكو يسموهم العائدون من الموت، سمعوهم اقروا 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 كلماتهم، هذا يموت ومو موت حقيقي ولكن تعلق الروح بالجسد ينخفض إلى أدنى مستوياته، وإلا لو موت حقيقي بعد ما يرجع الإنسان خلاص، ولكن هذا التعلق عندما ينخفض بالجسد الروح تصبح شفافة، عتها قدرة أن تتحرك. اسمعوهم هذولا اللي مروا بهذه الحالات، حالات جميلة مروا بها، ينقل لك كلمات يقول لك أنا شلون النايم وقعدت مثل النايم شنت بهاي الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله سألوه قالوا له كيف يكون الرجل في الدنيا؟ قال كما تمر القافلة. شلون ما تمشي قافلة؟ شايف التمرات قوافل، هاي قوافل تروح للحج تروح للزيارة، وانت قاعد على الشارع تمر من يمك السيارة، ها بس هاي الدنيا كلها. شلون تعبير لطيف وجميل، تعبير جميل جدا. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، قاعد بسيارة وغافي رايح. النبي صلى الله عليه وآله يسألوه يقولوا له فكم ما بين الدنيا والآخرة، شقد الفاصلة بين الدنيا والآخرة؟ سنة سنتين شهر شهرين، الفاصلة بين الدنيا والآخرة شقد؟ يجاوب النبي يقول غمضة عين، بس تغمض عيونك هاي، إذا مات الإنسان قامت قيامته. شوف هسه احنا عندنا أصدقاء وعندنا أحباء وعندنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يريكم مكروه، شوف بين لحظة وأخرى ويجي الخبر تليفون فلان توفى، فلان بحادث، فلان كذا فلان كذا، وإحنا هم يجينا السر، كل احنا يجينا السر، ماكو واحد يبقى. ولهذا أمير المؤمنين حذرنا تقولون لا، يقول لا تصيرون من أهل الدنيا، صيروا من أهل الآخرة. أهل الآخرة مو نيام، منتبهون وينتبهون إلى كل حركة وإلى كل سكنة. خصوص الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول له: اعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا. أنت مخلوق للآخرة، ما مخلوق للدنيا. تشوف إحنا أعمالنا الآن وكأنما مخلوقين إلى الدنيا وما راح نطلع من عدها أبد. شوف هذا اللي يبني لبيت هسه الآن، واحد يبني بيت، شوف دائما الأشياء اللي زادت عن حاجتك تصير عبء عليك. شوف هو كم نفر، نفر يعني ثلاثة باني لأربع طوابق. شوف مثلا طريقة البناء، طيب وكأنما هذا باقي، هذا ما أصلا مو فكرة يطلع من هاي الدنيا أبد. يقول له: اعلم يا بني، الإمام علي خاطب الإمام الحسن، أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة. هذه الحياة الدنيا دار بالبلاء محفوفة، لا تدوم أحوالها. لا تتصور ترى تدوم لك الدنيا أبد. إذا كنت ضاحكا مستبشرا دير بالك، وكذلك إذا كنت باكيا حزينا، أم لا تتصور البكاء والحزن يدوم، ولا الضحك والاستبشار يدوم أبد. دوام كما يقولون، دوام الحال من المحال أبد، دوام الحال من المحال. وكأنما قاعدة في هذه الحياة الدنيا ماكو شي بيها يدوم. خذ حذرك، دير بالك، لا تستبشر وكأنك بعد خلص، ولا تحزن وكأنك بعد خلصت الدنيا كلها حزن. لا لا لا، الدنيا تتقلب بأحوالها وبناسها. ولهذا تجد توصيات من النبي صلى الله عليه وآله من أهل البيت سلام الله عليهم: تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا، ديروا بالكم، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها. أحوالها مختلفة متصرفة، العيش فيها مذموم، الأمان منها معدوم. خذ حذرك، كن من أهل الآخرة ترتاح نفسيا، ترتاح. خلاص أنا عدي مدة 20-30-40-50 سنة 100 سنة، تروح تمشي تعبر، راحوا قبلنا أجدادنا وآبائنا وإحنا هم على الطريق، وأولادنا يجون وأحفادنا وهكذا. حكمة جميلة من أمير المؤمنين: أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، قاعدين بسيارة ونايمين، بأي لحظة تقف السيارة يقول لك انزل، يلا وصلت خلاص، بعد ما عندك. كذلك هاي الحياة الدنيا، ساعة الساعة شوف فلان راح، فلان حادث، فلان غرق، فلان احترق، فلان والعياذ بالله. هاي الحياة الدنيا بهذه أحوالها وهذه أمورها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شرور الدنيا وآفات الآخرة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
أجمل الحديث من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: يا علي، من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. جاء في وصية أمير المؤمنين علي لولده الحسين عليهما السلام: أي بني، لا تؤس مذنبا، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير، وكم من مقبل على عمله مفسد في آخر عمره صائرا إلى النار نعوذ بالله منها. عن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يطمعن ذو الكبر في الثناء الحسن، ولا السيء الأدب في الشرف، ولا البخيل في صلة الرحم، ولا المستهزئ بالناس في صدق المودة، ولا القليل الفقه في القضاء، ولا المغتاب في السلامة، ولا الحسود في راحة القلب، ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة. روي عن الإمام علي الرضا عليه السلام قوله: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. علي الهادي عليه السلام أنه قال: اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة الرابعة يأتيكم برنامج أهل التقى. الأناشيد المختارة تقدم لحضراتكم عند الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة. فقه الصلاة في الساعة الرابعة واثنتين وثلاثين دقيقة. عند الرابعة والدقيقة الحادية والأربعين يأتيكم برنامج استفتاءات. تستمعون لنهج الحياة في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والخمسين. عند الخامسة والدقيقة العاشرة يقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. جميلة وعطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:30 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:36. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. من قصص القرآن في الساعة 6:30 عند 6:45. الطريق إلى الله. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: قلوبهم محزونة. وهذه هي الفضيلة التاسعة، حزن قلوبهم. أيها الإخوة والأخوات، التقي يخاف من الله سبحانه، فهو والنار كمن قد رآها فهو فيها معذب، يخاف من عقاب الله. لذلك ومن ثمار الخوف القلوب المحزونة، فلكثرة ما يداخله من خوف يصير القلب محزونا. مهما رأيتم التقي يبتسم